تطهير البدن والثوب. عليه السلام. يقول: الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة. يبقى إذن المصنف وضع ضابطا سهلا بسيطا لهذه المسألة، وهو إن كم مرة يغسل الثوب المتنجس أو البدن المتنجس أو الشيء المتنجس. الأصل فيه أن يغسل إلى أن يتزول أثر النجاسة، هذا هو الأصل، يغسل إلى أن تزول أثر النجاسة. بعد أهل العلم قال كأئمتنا من الحنابلة، قالوا النجاسة غير المغلظة تغسل 3 مرات والمغلظة تغسل 7 مرات، لكن التقييد بالعدد يحتاج إلى دليل، ولم يأتي أي تقييد في عدد غسل النجاسات إلا في غسل سؤر الكلب فقط، وما سوى ذلك لم يأتي عليه دليل. فعليه الأصل هو أن تكرر الغسلات إلى أن يذهب أثر النجاسة إذا كانت مرئية، إذا كانت غير مرئية فيكفي أن يغسله ولو مرة واحدة. تطهير الثوب. يقول عن أسماء من النجاسة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ يعني الدم يصيب الثوب، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته، العلماء تكلموا عن هذا الحديث قالوا هذه الصفة المستحبة لغسل النجاسة سيما إذا كانت من دم الحيض، اللي هو تحته في بعض الروايات تحته بصلع، يعني زي الحجر الصغير أو الزلط، شوف شيء مثل هذا، شيء خشن يزيل أثر النجاسة أولا، تحته يعني تحاول قبل الغسل أن تزيل أثر النجاسة بشيء. لماذا؟ لأن النجاسة اللي هي المرئية زي الدم أو ما كان في مثل معنى الدم إزالتها بعد الغسل اللون يبقى في الأصل، اللون يبقى. فهل هنا يجب في دم الحيض إذا غسلت المرأة الثوب إذا أصيب به أن تذهب اللون أثر الدم إلى أن يذهب اللون أم لا؟ الأصل اللي هو القدر المباح أن تغسل المرأة إلى الدم عدة مرات ليذهب يعني عموم النجاسة، وإذا بقي أثر فلا يضرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فهذا هو. أما الصفة المستحبة الأحسن اللي تذهب الوسوسة اللي تخلدش فيه شك اللي تكون فيه أنضف، تحته بصلع، عشان نجمع من الروايتين، تحته بصلع يزيل أثر النجاسة بشيء خشن ثم تقرصه بالماء، يعني تقرصه بالماء اللي تاخده فمين، يعني اللي تاخده فم المية ده اسمه تقرصه بالماء، ثم تنضحه يعني تجعل عليه بعد ذلك غسل الماء ثم تصلي فيه. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طب إذا هذا الأصل فيه، يعني المصنف ذكر هذا تحت تطهير الثوب من النجاسة مطلقا، هل كل ثوب نفعل فيه هذا الأصل أن هذا يخص دم الحيض، أما ما سوى ذلك من النجاسة فيغسل يذهب الأثر فقط. تطهير ذيل الثوب من النجاسة. وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الأرض. هنا العنوان في نظر، العنوان المحطوط هذا في نظر، يعني لما يقال تطهير ذيل الثوب من النجاسة، هنا مش كل ذيل ثوب يطهر بما بعده، لكن دي خصوصية لزي المرأة، لأن عندنا الأصل في تطهير النجاسات أن تطهر بإيه؟ بالماء، وأن نغسلها بالماء. إذا عدلنا من الماء إلى غير الماء فقد عدلنا كما قال الإمام الشوكاني: مما علم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك إلا بدليل، لا يصح أن أعدل عن الماء في تطهير النجاسة إلا بدليل. هذا بالنسبة لهذه الجزئية. إذن ينبغي أن يقال تطهير ذيل ثوب المرأة من النجاسة. قالت المرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعد. الحديث عشان ناخد قاعدة كده حديث ما اتكلمش عنه هو صحيح، لما يكون ضعيف هننبه إن شاء الله. الحديث اللي نذكره ونقرأه ما بين صحيح أو حسن يعني مقبول عند المحدثين إذا ما تكلمناش عنه، إذا كان في إسنادي كلام هنتكلم إن شاء الله عشان الإخوة إيه تكتب عليه. طب إن يبقى إذن قال يطهره ما بعده، فإذن يطهره ما بعده. بعض أهل العلم قال ينبغي لفقه يطهره ما بعده أنها تمشي بقدر كافي ليذهب أثر النجاسة. يعني افرض المرأة أصابت النجاسة ذيل المرأة وبعد ذلك كانت نجاسة لها جرم يعني متماسكة، ومشت بعده وبقي الجرم المتماسك في الذيل، لازم يغسل في كل الأحوال. لكن اللي هو الحديث محمول على ايه؟ محمول على انه يطهر ما بعده انها تسير مسافة تذهب اثر النجاسة اللي هي متعلقة بالزيت، تذهب اثره يعني تمشي في التراب تعافي التراب مع الاحتكاك يزيل الاثر. فلم بغي يفهم في ظل هذا، لكن النجاسة المتماسكة موجودة يبقى ينبغي انها ايه تغسل، بس الجزء ده فقط، هذا الجزء يغسل. هذا نسبة لهذا. هذا بالنسبة لمسألة هذه النجاسة. طيب تطهير الأرض، طب احنا تكلمنا في هذا الباب هل يقاس على هذا بقى زي ثوب الرجل؟ أولا لا يجوز أن يكون هناك ذيل لثوب الرجل، أولا لأن الرجل مأمور بعدم الإسباب ونهي عن الإسباب، خدت بالك؟ فهذا لا ينبغي أن يكون هناك زيل إلا إذا كان عنده رخصة كحال أبي بكر، ده وضع تاني رضي الله عنه، يعني كان رخصته رفيع. بس الحكاية دي مش موجودة الآن عشان ناخد المسألة على وضعها. خلي الأسئلة في الأخير. سيدنا أبو بكر كان يلبس إزار، والإزار مع الرخصة الرفيع دي مينزل حد يلبس إزار؟ يلبس انت الان كده وعندك الحزام لو كده، واذا كان قميص هذيك انت اللي بتحدده بقى، مش هيفرق مع ايه مع هذا الوضع او مزاج. فاذا كان به نحافه ونوع الثوب يسقط من عليه وهو بيتعاهده كحال ابي بكر فيرد عليه هذا. لكن برضه في باب تطهير النجاسه اذا اصيب ذيل الرجل ينبغي ان يغسل، لأن الأصل تغسيل الغسل بالماء، وهنا رفعا للحرج والمشقة بالنسبة للمرأة، ده رفع الحرج لأن هي مطالبة بإطالة الثياب، أما الرجل مطالب بالتقصير، فإذا خالف لا يرخص له في مثل هذا. تطهير الأرض، تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقع به، فقال النبي: دعوه أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الماء إذا غلب على النجاسة فإنه يطهرها حتى وإن كان دون القلتين كما تكلمنا قبل ذلك. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. ويقول: وتطهر بالجفاف، لأنه في الحديث زكاة الأرض يبسها. حديث زكاة الأرض يبسها حديث ضعيف لا يثبت، حديث زكاة الأرض يبسها حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن استفاد العلماء مسألة تطهير الأرض بالجفاف من حديث: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا. انت عارف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى مفتوح ال 24 ساعة، خدت بالك ما بيتقفلش، مش تيجي بالمسجد تلاقيه مقفول بعد الظهر وبعد العصر، كل صلاة تلاقي ايه، بس احيانا العامل في بعض المساجد قاعد يستعجل الناس عشان يخرجوا من المسجد. فهنا احنا بدأنا في مسألة ايه، مخالفة التزيين المساجد والبهرجة والزخرفة، فعنا هذه المخالفة اولا، ثم خفنا على هذه البهرجة فقفلنا بعدها المساجد. ودائما ما تقام بدعة الا وتمحى سنة، ما تقام بدعة الا وتمحى سنة. والمبالغة في تغرفة المساجد بالرخام كده او هذا من البدع، ماشي الحال، لان هذا يعني بيدخل الناس في مسألة الزخرفة الشديدة ويلهي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبس الأنبجانية القميص اللي اهداها لي ابي جهل وكان عليها اعلام، خلعها صلى الله عليه وسلم وقال اخلعوها واتوني أنبجينية لانها قد الهتني في الصلاة. فالشيء المزخرف زي ده كده ايضا يلهي في الصلاة، خدت بالك، فهذا من هذا الباب. فينبغي ان يراعى ذلك عند بناء المساجد على السنة، انه يراعى عدم مسألة المبالغة في الزخرفة والبهرجة، الاهتمام بالدعوة في المسجد اولى من الاهتمام بالزخرفة في المسجد، وهذا من علامات الساعة على بين الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد المسجد مفتوح، كلاب تقبل وتدبر، لم يكونوا يرشون شيئا، فدل على ان الارض العبرة فيها الايه، الجفاف، مادام جه صلاة الفجر لقاها جافة لا يرش شيء. فلو كان يجب أن يلقى الماء على محل النجاسة في الأرض حتى ولو جفت، لكان كله يا إما كانوا يقفل المسجد يا إما كان هيرش الماء، وهذا لم يحدث. طيب، فهذا بالنسبة لمسألة تطهير الأرض. يبقى الأرض تطهر بأمرين. طب لماذا الرسول سبع على بول الأعرابي؟ قال العلماء استعجالا لطهارة المسجد، استعجالا لطهارة المسجد. فإذا كنت أستعجل الطهارة فينبغي أن أنا إيه؟ الماء، مش أستعجل الطهارة كده. طب الأرض اللي أنا عايزين نتكلم فيه برضو، الأرض اللي يطهر بالجفاف، الأرض وما اتصل بها اتصال قرار. اتصال قرار يعني زي العمود، زي الحائط، ما بيشالش من مكانه، يطهر إما بصب الماء وإما بالجفاف. لكن مكت على الأرض أو ملزوء على الأرض لابد إذا أصيب بالنجاسة أن يغسل، لأن الثوب ده لا يطهر بمجرد الجفاف، إنما الأصل هو يغسل بالإيه؟ بالماء. الأصل بدل جاء عليه نجاسة حتى غير مرئية وجاف، يجب أن يغسل بالماء. كذلك الأرض، فينبغي أن يراعى ذلك هذا الباب. فإما أنه ينضح عليها ماء، شيخنا في أطفال صغار ينطبق عليه نفس الحكم، لو صب ينضح بس، لو جارية يصب بعض الماء عليه أو ياخد يغسل. فهذا بالنسبة لمسألة تطهير الأرض. فتطهير السمن ونحوه. عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وهي خالف ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. هو المقصد سقطت فماتت بالسمن، سقطت فماتت، والميتة نجسة، والميتة نجسة. فالشاهد هل السمن الآن تنجست كلها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألقوا، أي محل الشيء المتنجس وما حوله الشيء اللي أصابه، وكلوا سمنكم. نقل الإمام عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فاختلفوا فيه، يعني افرض الشيء النجس ده وقع في زيت بدل من السمن أو سمنة مائعة، ولم يقع في سمن جامد. ذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، يعني إذا أصيبت المائع لو وقع عليه يسير النجاسة عند جمهور العلماء من غير الماء ينجس بكامله هكذا. وخالف في ذلك فريق منهم الزهري والأوزاعي قالوا بأنه يعامل معاملة الماء اللي احنا أول محاضرة بقى أو تاني محاضرة لما اتكلمنا على أن الأصل فيه الايه؟ التغير. التغير أن تغلب النجاسة على أوصاف الماء. الراجح إذا كان الماء وهو أبلغ من هذا لا ينجس إلا لا يتنجس إلا بالتغير فما دونه وما وغيره من المائعات من باب أولى. وعليه فالراجح أن المائعات لا تتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيها وإنما العبرة بالتغير. لكن هنقف عند مسألة جواز الاستخدام. جواز الاستخدام متعلقة هنا إحنا في فرق بين طاهر ونجس وجواز الاستخدام. لا لو كان متعلق بها ضرر لا يجوز. يعني افرض فأرة وقعت مات ومات في الزيت, يشيل الفأرة يرميها وشاف الزيت ما تغيرش فيه حاجة. طيب هنا استخدامه يجلب الأمراض الناقل لأمراض عديدة من الطاعون وغير. فمن هنا في هذا الباب هنا يمنع الاستخدام من باب لا ضرر ولا ضرار. لكن لو نوع آخر من النجاسة فهذا الاستخدام متعلق بالضرر من عدم. فهذا هو. يقول مصنف تطهير جلد الميتة. يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ لحديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه شيخان. الراجح رواه مسلم فقط ولم يرويه الإمام البخاري, وهو ثابت بهذا اللفظ أي بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أما بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر بهذا اللفظ معلول. يبقى بلفظ أيما فيه إعلال, وبلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ليس فيه الإعلال. يبقى الخلاف بين أهل العلم ما هو الإهاب الذي يطهر بالدباغ. هل كل جلد ميتة يطهر بالدباغ؟ ذهب أئمتنا من الحنابلة عليه رحمة الله إلى أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد الميتة مأكولة اللحم في الأصل. الميتة اللي هي في الأصل مأكولة اللحم إذا ماتت فيطهر جلدها بالدباغ. أما غير مأكول اللحم إذا مات عند الحنابلة لا يطهر بالدباغ ولا بغيره. لا يطهر بالدباغ ولا بغيره عندهم. واستدل برواية زكاته طهوره. زكاة الجلد طهوره. فزكاة طهوره, بس هنا الزكاة مش المقصود بها الزكاة اللي هي الشيء اللي بيؤكل في الأصل, ما مقصود بها طهارته. يعني جواز استخدامه بأن يكون دبغ. قد دبغ دباغه زكاته, معذرة. استدل برواية دباغه زكاته. فالمقصود بزكاته هنا طهوره, يعني إذا دبغ أصبح طاهرا يصح استخدامه. فالدليل لا يرقى إلى هذا القول. والراجح أن عموم الجلود تطهر بالدباغ عدا جلد الخنزير للاتفاق, وخلاف سائغ في جلد الكلب. فهذا بالنسبة لمسألة الجلود. لكن الأمانة يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم فقط دون غيره. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. وطبعا لنا على مسألة الجلود دي شأن آخر في أبواب اللباس إن شاء الله لما يأتي إن شاء الله, عشان نتكلم على جواكت الجلد بقى وما يجوز وما يحرم فيه. تطهير المرآة ونحوها. تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكل صقيل لا مسام له, يعني الأشياء اللي ملهاش مسام بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة. وقد كان الصحابة يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويبتزئون بذلك. فالمصنف يرى أن الشيء المصقول ملهوش مسام لأن النجاسة ما دخلتش في المسام, والأصل إزالة عين النجاسة. هذه مسألة حل خلاف. هل الأصل في تطهير النجاسات إزالة عين النجاسة أم بأي وسيلة, أم الأصل إزالة عين النجاسة بالماء؟ ذهب الأحناف ووافقهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ذهب الأحناف وافقهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لأنه يصح تطهير النجاسة بأي مائع. بأي ماء، سواء كان ماء أو غير ماء، ماء ورد، ماء بليمون، إزازة عصير، المهم تجيل أثر الإيه؟ النجاسة. طب استدلالهم بإيه؟ استدلالهم إن هم ونظروا إلى عموم النصوص الواردة في الباب، لقوا إن في أشياء بتطهر بالماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، زي لثوب المرأة يطهر ما بعده، زي ما نأخذ النعل يطهر بالدلك في الأرض، بالدلك في الأرض يطهر. فقالوا إذن المراد إزالة عين النجاسة، فمن ثم أجاس. فقال لك إذن سواء بالماء أو بغير. الجمهور قالوا لا، جمهور العلماء قالوا لا، الأصل لا يجوز أن نطهر النجاسة بغير الماء، إذ الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا طهرنا بمائع غير الماء فقد عدلنا مما علم كونه طهورا إلى ما لا يعلم كونه طهورا، سيبنا اللي عارفينه هو طهور إلى ما لا نعلم أنه، يعني معيش نص إن الشيء ده ينقص طهور، طاهر مطهر، هو طاهر لكن طاهر مطهر ما قدرش عيش نص في هذا الباب. وقال النصوص الواردة لو نظرنا لأكل معظمها رخص لمشقة تجلب التيسير، زي لثوب المرأة اللي يعني يصعب الاحتراز منه، أسفل النعل يصعب الاحتراز منه، فقال فوجهة الجمهور أننا لا ننظف إلا بالماء إلا فيما ورد فيه نص أنه يجوز أن يطهر بغير الماء، فنطهره بالكيفية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أقرب على خلاف بين أهل العلم، هذا القول هو الأقرب. وعليه فالسيف والشيء المصقول يطهر، ولكن يجب أن يمسح مرة بالماء، ماشي؟ يبقى يمسح ولو إيه بعد مرة، ليه؟ لأنك لو شلته كده بأثر الشيء من عليه، ففي هذه الحالة لا يأمن من أن يعلق عليه بعض الأشياء، والعلة مش أن يعلق أو لا يعلق، إنما العلة إن تطهير النجاسات أمر إيه تعبدي، يعني حتى لو أزلته، ما إحنا ما اللي قالوا يجوز تطهير الثوب مثلا أو البدن بأي مائع، ما هو هيزيل أثر النجاسة المائع، صح ولا لا؟ المائع هيزيل أثر النجاسة، فالأصل إن الطهارة فيها أمر تعبدي. زي هذه مثلا محل خلاف معتبر، الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون جواز إيه الأصل إزالة عين النجاسة بأي إيه بأي وسيلة وبأي ماء، أما ما سواهم فيرون أن الأصل الماء ولا يعدل إلى غيره إلا ذلك. فذلك الأتقى من مثل هذا يطهر به يعني بشيء من الماء أو بس نضح خفيف إنه ملوش مسام، لكن من رأى قول شيخ الإسلام فهكذا. تطهير النعل يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي رواية إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وبهذا اللفظ الإسناد في ضعف، لكنه ثابت باللفظ الآتي: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الفرق بين الروايتين، الرواية الأولى إن هو ينبغي أن هو يمسحه في التراب، أما الرواية الثانية يمسحه في الأرض سواء كان على تراب أو قص أو رمل أو أي شيء. فاللفظ الصحيح هو بلفظ فإن التراب له طهور، أسنده فيها بعض كلام، لكن بلفظ فليمسحه بالأرض ثابت. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى التحسين وقالوا لا منافاة من حيث المثل، الحديث يشهد بعضه لبعض ولا منافاة من حيث المثل، وهذا أراه قريبا من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية من الروايات قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فقال لك التعبير بالتراب في بعض الروايات من باب ذكر العام ببعض أفراده، من باب ذكر العام ببعض أفراده. عارفين ذكر العام ببعض أفراده؟ قال الله فيهما فاكهة ونخل ورمان. طب ما النخل ورمان فاكهة، يبقى ليه عطف النخل ورمان على الفاكهة؟ قال الأصل فيها فاكهة. طب قال ونخل ورمان سبحانه وتعالى ليه؟ قال لك النخل والرمان من باب ذكر العام ببعض أفراده للدلالة على شرف المنصوص عليه، فدل على أن من أطيب فاكهة الجنة النخل والإيه؟ والرمان. النص عليه في هذا طبعا بقياس الجنة مش بقياس ناحية الأرض. طيب لأن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. طيب فهذا نزل هذا الجزء. فكذلك ذكر التراب مرة وذكر الأرض مرة من باب إن الأرض هو أفضل ما التراب أفضل ما يستخدم في الطهارة، لكن لا يمنع أنك تطهر النعل في الأرض حتى وإن لم يكن عليها إيه تراب، عليها رمل جص أي شيء. فهذا خلاصة ما يقال في هذا. طيب يقول ولأنه محل تكرر ملاقاته للنجاسة فأجزأ مسحه بالجامد كالمحل الاستنجاء، بل هو أولى، فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاث. يعني بيّن ليه محل الاستنجاء بيكفي فيه مش المية بس أي إزالة، لأنه شيء إيه؟ شيء متكرر والمشقة دائما تجري بالتيسير، ويأتي فيها يعني حيثما وجدت المشقة وجد التيسير بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا فوائد تكثر الحاجة إليها. حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الرياح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك عشان ما يبقاش في وسوسة. يعني لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه. طبعا قول لم يجب على المسؤول أن يجيبه ده فيه نظر، لأن المسؤول هنا مؤتمن. إذا كان المسؤول يعلم أن ده محل نجاسة يجب عليه أن يجيبه أن يديله نصيحة، لكن إذا كان لا يدري فهذه الحالة معتبر ما يدخلش على نفسه باب الوسوسة. الأصل واعتبار القرائن هنا مطلوب. يعني أنت ماشي نقط عليك نقطة مية، بتبص لقيت نقطة مية لقيت ماسورة مجاري مخرومة، واضح إنها منها، فما تجيش أقول ما تسألش، هنا واضح إن دي نجاسة. لكن ما من مزراب، فالمزراب قد يكون طاهر وقد يكون غير طاهر، الأصل في إنه بيكون ميته طاهر، فبدال مثله لا يسأل إيه؟ يعني فبدال ما فيش علامة ظاهرة لا مجال للوسوسة، لا يسأل الإنسان، لكن في قرينة تفيد لوجود النجاسة فهذه الحالة له أن يسأل. وأما حديث الأحاديث الواردة في يا صاحب الميزاب لا تجيبه إلى آخره، كل دي أرى آثار ضعيفة لا تثبت، آثار ضعيفة لا تثبت. إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. ففي هذه الحالة نرى أنه ينبغي أن يشمه ويعرف ما هو، مش ما يتغفلش. يعني إذا شيء ده واضح أن عليه رائحة نجاسة يجب إزالتها، إذا ما كانش عليه رائحة نجاسة فهذه الحالة الأصل الطهارة، فلا يعبأ بمثل هذا. لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد رأيت عليا، فكميل بن زياد من أكابر تلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. هذا الحديث ضعيف، لكن طين الشوارع في الأصل هو إيه؟ طاهر، لأنه تراب مع ماء كله طاهر. إذا انصرف الرجل من الصلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هذا في تفصيل. أولا هنسترك جزئية عجز عن إزالتها، الكلام سديد بدون جزئية عجز عن إزالتها، هذه الحال إذا انصرف الرجل من الصلاة على ثوب بدن نجاسة لم يكن علما بها أو كان يعلمها ولكنه نسيها، عارف أن عليه نجاسة إن شاء الله مروح أغسلها. الإنسان اللي هو اللي بيصلي على أهل الفضل والطاعة يسمع الأذان ينسى كل حاجة يروح يتوضأ ويروح الجامع، أول ما سمع الأذان نسي النجاسة اللي على الثوب وتوضأ على عادته وذهب إيه وذهب يصلي. فبعد ما صلى افتكر، فهذا ليس عليه إعادة للصلاة، لأن عندنا نص أن الإنسان إذا كانت على ثوبه نجاسة لم يكن عالما بها في وقتها بهذه في وقت الصلاة ليس عليه إعادة. وقصة جبريل لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أخبره أن في نعله أذى فخلع الرسول نعله، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم بأن جبريل أخبره أن فيهما أذى. يبقى ده في النص ده الدليل على إيه؟ الرسول لم يستأنس الصلاة وجاء في نص الصلاة. لو كان النجاسة اللي أنت مش عالم بيها دي يجب عليك تعيد الصلاة كان الرسول يستأنف الإيه؟ يعيد الصلاة من الأول، لكنه زالها في نص الصلاة وما عادش اللي فات اللي كان النعل لسه فيه نجاسة. فمن هنا تبين إن إذا كان على الجسم الإنسان نجاسة لم يكن عالما بها صلاة صحيح ليس عليه شيء. لكن مسألة بقى عجز عن إزالتها، عجز عن إزالتها هنا ينظر هل العجز ده مستمر ولا مش مستمر، يعني مستمر إلى أن يخرج وقت الصلاة، العجز عن إزالتها يستمر إلى أن يخرج وقت الصلاة فهنا معجوز، عاجز يصلي عشان ما يخرجش وقت. لكن وقت الصلاة باقي والصلاة وقتها مضيق ولا موسع، أوقات الصلاة واجب موسع ولا مضيق، واجب موسع، موسع يعني له طرف، معنى واجب موسع ايه؟ في عندنا واجب موسع في انواع الواجب واجب مضيق. الواجب الموسع هو ان تكون للعبادة وقت محدد تستطيع ان تكرر جنس العبادة اكثر من مرة في وقتها، اكثر من مرة تقدر تصلي 4 ركعات من الظهر للعصر قد ايه؟ كتير. يبقى ده اسمه واجب ايه؟ موسع. لكن اذا ما كانش ينفع تأتي بالعبادة في وقتها إلا مرة واحدة يبقى اسمه واجب مضيق. ده الصيام، الصيام تقدر تصوم في أول يوم من رمضان كم مرة؟ هي مرة واحدة ما تقدرش، يبقى اسمه واجب إيه؟ مضيق في هذا الباب. فأنا عندي وقت متسع إلى وقت الصيام هين الأخرى، ففي هذه الحالة يجب علي إزالة إيه؟ عين النجاسة. والاستدلال بقصة بحديث جبريل هنا في نظر، لماذا؟ لأن جبريل يستفاد منه لما أخبر الرسول أن النجاسة لم يكن عالما بها، لكن إذا عالم بالنجاسة لا يجوز أن أصلي وأنا عالم بالنجاسة. وده انبنى عليه خلاف فقهي بين المالكية وبين غيرهم. المالكية يرون أن إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان أمر واجب وليس شرطا في صحة الصلاة. غيرهم يرى ان الازالة بالنسبة ازالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان يرى ان ذلك من شروط صحة الايه صلاة، هو جمهور الفقهاء. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ان في بعض الكتب الفقهية ما بيراعيش هذه المسائل. يعني مثلا يقول لك النجاسة إذا أصابت النجاسة شرط صحة، إزالة النجاسة شرط صحة من شروط صحة الصلاة. يقول كده في نفس الكتاب يقول لك إذا أصاب الثوب نجاسة وعجز عن إزالته يكمل الصلاة ولا شيء عليه. دي مبنية على دي، خدت بالك؟ يبقى عشان يقول دي يبقى يلزم إن هو يقول ان اذا ان ازاله النجاسه امر واجب لكن ما هوش ايه ما هوش شرط، ما هوش شرط. يبقى ده سديد مع كلام المالكيه، اما مع كونك رجحت ان شرط صحه فما ينفعش انك تزيل ايه انك تقول اذا عجزت عنها ان انا سيبها. لا، العجز ده في تفصيل الى ان يخرج وقت الصلاه ولا الى ان لا يخرج. فاذا كان عندي متسع من الوقت يجب ان انا اذهب واخلع الثياب وازيل اثر النجاسه. ونستفيد من قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ان لو كان على ثياب ظاهرة اخلع الثوب الظاهر وكمل بدام العوره مش هتنكشف. اما اذا كان على شيء هينكشف به العوره اخرج وازيل اثر النجاسه ثم اكمل الصلاه. هذا الراجح على خلاف بين اهل العلم في هذه المساله. فهذا بالنسبه لهذه الجزئيه. يقول من خفي عليه موضع النجاسه يقول قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وهذا ما افتى به كثير من الصحابه والتابعين. فتوى كثير من الصحابه والتابعين على ايه بقى؟ على من صلى على نجاسه لم يكن عالما بها. ماشي. من خفي عليه موضع النجاسه من الثوب وجب عليه غسله لانه لا سبيل الى العلم بتيقن الطهاره الا بغسله جميعه. فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مش عارف في انهي حته يبقى يجي يغسل الثوب بكامله. اذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاه واحده كمساله القبله سواء كثر عدد الثياب الطاهره ام قل. وعارفين في بعض الفروع الفقهيه بعض المذاهب بلاش نقول بقى مذهب في بعض المذاهب يقول لك يصلي في كل ثوب مره. يعني عندك مثلا خمس اثواب منهم ثوب نجس بس انت مش قادر تحدد انه فيهم اللي ايه المتنجس يقول لك خلاص يصلي في الصلاه خمس مرات في كل ثوب مره علشان يتيقن انه صلى ثوب ايه صحيح يعني طاهر. هذا طبعا في نظر الاصل الانسان يتحرى النجاسه اما ان يكون لها لون او يكون لها رائحه فينظر ويسدد ويقارب واذا غلب على ظنه ان احد الاثواب طاهر يجب عليه ان يصلي بما غلب على ظنه ان غلبه الظن معمول بها شرعا. غلبه الظن امر معتبر ومعمول به شرعا. فهذا النسبه لهذه المساله. سريعا كده بس عشان نحاول ننجز هنذكر قضاء الحاجه لقاضي الحاجه اداب تتلخص فيما يلي. لقاضي الحاجة أداب تتلخص فيما يلي: أولا ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا. حرزا يعني في شيء آمن يعني في جيب في شيء ملفوف كده يعني فما يستصحبش فيه. لماذا؟ الأصل تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اما الحديث اللي ذكره المصنف حديث ضعيف اللي هو رسول الله لبس خاتما نقش محمد رسول الله فكان اذا دخل خلاء وضعه. الثابت ان الرسول لبس خاتما نقشه محمد رسول الله لكن زياده اذا دخل خلاء وضعه هذه الزياده لا تثبت الزياده ضعيفه. هذا بالنسبه لهذه الجزئيه. لكن يمنع من باب ايه؟ تعظيم شعائر الله. البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط لئلا يسمع له صوت او تشم له رائحه. لحديث خرجنا مع النبي في سفر فكان لا ياتي البراز حتى يغيب فلا يرى. وفي روايه كان اذا ذهب او اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. اصحهم الروايه الاخيره والروايه الاولى والثانيه حسنه بشواهدها. مختلف في تصحيحها بس الراجح ان كل هذه الروايات ثابته. الاول والثاني حسن بشواهده والثالث اسناده صحيح او كله حسن بشواهده. كل هذه الروايات حسنه لانها كلها يشهد بعضها لبعض. الجار بالتسميه والاستعاذه عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء. لحديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. بالروايتين صحيحة بضم الباء وبإسكان الباء كما بينه الإمام النووي عليه رحمة الله. لكن زيادة بسم الله لا تثبت في الحديث. في الحديث كان إذا دخل خلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الثابت كان إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب بعد اهل العلم جوز ان يقال بسم الله قبل هذا لحديث اخر وهو حديث ستر ما بين اعين الجن وعورات بين ادم اذا دخل احدهم الخلاء قول بسم الله. هذا الحديث مختلف في تصحيحه والراجح انه معلول اللي هو حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء قول بسم الله وعليه. فلم يصح في التسمية حديث قبل دخول الخلاء، والثابت عن الرسول ده أمر ذكر مقيد، فالأولى اعتبار ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن للأمانة حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم مختلف بين أهل الحديث في تصحيح. بعض أهل العلم رأى تحسينه، وبعضهم رأى أنه معلول، والراجح إعلاله، والله تعالى أعلم. أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غير ذلك، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لابد منه. لا يجيب مؤذنا، هل هذا على الإطلاق أم يجوز أن يجيبه بالخاطر؟ ولا بلاش عشان ما ندخلش في الوسوسة. طيب، على كل أجاز الإمام النووي في المجموع شرح المهذب عليه رحمة الله أجاز إمرار الخاطر، وإحنا بس خايفين هو يؤدي إلى الوسوسة، فهو الأولى أن هو إيه مادام في الخلاء ده مش محل ذكر، فهو إنسان إيه يبتعد عن هذا يعني. نعم، في الخلاء ما هو ده محل كلام الإمام النووي، يعني إذا كان هو أمر يجول في الخاطر ولا يخرج له أثر فلا شيء فيه، وهذا محله يعني. فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا، قول لا يرد سلاما ليس عليه دليل، لأن الأحاديث الواردة في المنع الكلام مطلقا ضعيفة في أثناء الخلاء، ما فيش حديث ثابت في منع الكلام مطلقا هو في الخلاء، فهذا ضعيف لا يثبت. لكن هو من باب الأداب العامة، انتوا عارفين عند الخروج من الخلاء يقال غفرانك، بعض اهل العلم قال غفرانك كانه يعني ايه يقول غفرانك انه مكث فتره يعني بعيد عن ذكر الله، ابتعد عن ذكر الله عز وجل، فمكان لا ينبغي عليك ان تذكر الله فيه لا ينبغي ان تكثر من فتره وجودك، فاذا كنت قاعد تتكلم فده يؤدي الى هذا. امال بقى اللي بيدخل يقرا جرايد الحمام، واحد يقول لك انا ادخل اقرا جرايد الحمام، وفي ناس كده عيشتها في الحمام يعني عايش، فكان ما ينبغيش يعني. اما حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط هذا حديث ضعيف لا يثبت. ان يعظم القبله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هنقف عند هذه الجزئية عشان فيها ثمانية أقوال، هنتكلم عن ثلاثة منهم بقى بس مش وقته يعني. نقف عند مسألة ذكرني يا شيخ، نقف عند مسألة القبلة عشان ما نطولش عليه كورس ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. تفضل، أي أسئلة؟ نعم مش. نعم رد السلام عليه اذا ألقى سهل ماشي حبيبي. رد السلام امر الامر هين، ان ده الذكر وقته متسع، احنا بنتكلم على الوقت ذكر متسع ومش متسع، فوقته في باب بعد الصلاة فيجوز يرد كفائي يعني، إذا يعني واحد أحد الحضور يرد والباقي لا يجزي النفس. نعم لا يجوز الرد الواجب لعل هذا مش مسألة السلام عليكم، هو تلاقي اللي عارف الفتاوى اللجنة الدائمة مسألة التسليم بعد الصلاة، التسليم اللي هو دي اللي يقول له حرما جمع عن الكلام ده، هذا اللي ما هو عارف هو حمله على السلام عليكم كلام يعني ما فيش لا لا شيء ما شاء الله. نعم هل الأول إيه؟ لما دعا على نفسه الخطل والرسول عموم في الدعاء قال اللهم اجدد وطأك على مضر، اللهم اجعلهم عليها سنية كسنية يوسف. زوج يحلف كثيرا على زوجته عليه الطلاق منك وعليه الحرام منك في أكثر المواضيع، ولكن آخر مرة إيه؟ لا أحضر طلبات في المنزل ثم يحضر بعدها، يعني يحلف أنه عليه الطلاق ما عادش هيجيب إيه؟ طلبات في المنزل وبعدين يحضر بعد ذلك الطلبات، ولكن بعد يوم من الحلف. هل ذلك طلاق يقع؟ طيب، أولا كثرة الحلف بالطلاق على المرأة لا يجوز شرعا، لأن الحلف بالطلاق الزواج ده أمر مغلظ وميثاق غليظ لا ينبغي الإنسان يجعله العوبة في يده ويكسر من الحلف بالطلاق. وإن أراد به الحلف لا يجوز، لأن الحلف الأصل فيه أن يكون بالله وأن لا يكون بغير الله عز وجل، فعلى ذلك لا يصح. أما مسألة وقوع الطلاق يقول أما سألت علي الحرام منك أو علي الطلاق فده له حكم، هذا له حكم، لا ينبغي أن احنا نسأله عن نيته. قول علي الطلاق هذا، وصحيح بعض أهل العلم لا يعمل هذه الصيغة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن هنا معلقة بالنية، هل يقصد بالفعل علي الطلاق يقصد التطليق أو يقصد ذات الحلف؟ فإذا كان يقصد التطليق تقع طلقة، وإذا كان لا يقصد التطليق لا تقع طلقة. عموم استخدامها عند المصريين حلف، صح؟ في الغالب كلمة علي الطلاق دي حلف، بس الإشكالية للمرة الأخيرة اللي هي مرة يعني لا عليك الطلاق ما عدت جايب حاجة في البيت، فهنا ربطوا بالإيه؟ بشيء بعدم بالتعليق يعني. ففي هذه الحالة ينظر لنيته، إذا كان نيته تهديد وده الواضح وده غالب استخدام المصريين، ففي هذه الحالة أنا سمعت مرة شيخنا شيخ مصطفى الله يحفظه كان أقول لك سيبك من طريق الفلاحين ده بتاع عليا ومش عارف ايه وكلام ده. طب الشاهد يعني ففي هذا الباب فالإنسان ينبغي عليه ان هو يعذر، فمن التعذير نقول له اذا اجريته مجرى اليمين كما هو فتوى شيخ الاسلام فعليك ان تكفر كفارة يمين عشان ما يقعش في مثل هذا من باب التعذير. فهذا خلاصته. فإذا كان بدأ بالأصل أنه عليه على كل واحد من ذا كفارة إيه؟ يمين. أما الزواج فصحيح والطلاق لم يقع وليس عليها شيء. يعيد الصلوات الخمس دي غير مسألة، هذه غير مسألة ان هو عليه نجاسه لم يكن يعلم. يعني تعالوا نقيسها على مساله، مثلا واحد فاكر انه متوضي وصلى وبعد ما صلى افتكر انه ما كانش متوضي، ما يصحش، لازم يعيد الصلاه. المصلين صلاتهم صحيحه، احنا ليك في درس محاضره يمكن ارد بعد المحاضره ده هتبان. فهنا ايه يعيد الخمس صلوات. أما المصلين صلاتهم صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسنوا الأئمة فلكم ولهم وإذا أساءوا فلكم وعليهم، فصلاة المأموم صحيحة يعيد إذا علم يعيد. أثناء الصلاة وأمام يخرج من الصلاة ويعيد ويستأنف الصلاة مع المأمومين، لأن المأمومين هيعرفوا الآن إن هو إيه. يخرج من الصلاة في الحال نعم. هنا الإشكالية، ما احنا اشكاليتنا هو لو استخلف وخرج صلاة المأمومين صحيحة وصلاة كل من صلى صحيح،
بس الإشكالية لو علم الناس إن هو ما كانش متوضي جزء اللي صلى ده صلى بغير طهارة، فإذا علموا ذلك ففي هذه الحالة إيه ينبغي الاستئناف الصلاة. فالأتقى له في هذه الحالة لأنه صلى بالناس صلى بغير طهارة ركعة مثلا بغير طهارة، إنه يخرج من الصلاة وإياه دخل حد يستأنف بالناس، لو هو ما يسأل ما يقدرش على كده يستخلف ويمشي هو. حتى بعض المذاهب يقول لك حط ايده على بقه كانه يتقيأ ويخرج عشان ما تحركش يعني. يخرج ويروح يتوضا ويجي يصلي تاني بيهم. لا لهم انتظروا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يكبر للصلاه وافتكر انه يحتاج الى الغسل صلى الله عليه وسلم ساب الناس واقفين ودخل اغتسل وجد صلى بالناس ودخل صلى بالناس والصحابه فضلوا واقفين في الصف. نعم لا يقول له يبطل الصلاه يبطل ما دام ما فيش حد هيتقدم امامه. يعني هو يستخلف واحد يستخلفه ده مش هيفهم لو هو مستشعر ما حدش هيفهم مساله الاستخلاف. فهذه الحاله هو ايه يقول لهم معذره سأذهب إلى الحمام واجي بس هنكمل هنرجع نصلي من أول وجديد. ما فيهاش دي ابطلها دي سهل جدا. الناس بتسد تقول لهم هنصلي من أول وجديد يقول لك ماشي. اتفضل. طب أخش أسأل أخوكم بعدين عشان رفع من ساعتها. اتفضل. أيوه. لا من العلماء قالوا ان الأمة نصف المحصنة مطلقا سواء كان متزوجة او غير متزوجة انها بتجلد 50 جلدة سواء ده او ده. الأمة نصف العذاب عموما ما فيش حاجة اسمها نصف راجل ما موت نصها. لا 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 بالاتفاق لا لا بس بيلبسوا عايزوا لا لا حول لا قالوا نصف اي النصف المعهود من العذاب. اصل خلي بالك مسألة الرجم دي المحصن في عندك في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد 100 والرجم ففي جلد في عذاب لمين للثيب ولكن هل يعذب مع الرجم ولا لا يعذب ده محل اختلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ولم يفعل معه العذاب والعلماء قالوا الرسول قال هذا ليفعل هذا عند انتشار الزنا. يعني اذا انتشر الزنا للسلطان هو يقدم ايه يقول يتجلد الاول 100 جلدة وايه ويرجم. العذاب اللي مقصود به هنا اللي هو العذاب المقصود هنا اللي هو الجلد اللي هو الجلد فده هو المقصود بالنصف هو 50 جلد. ايوه اتفضل. بإيه؟ نزحوه بسجل من ماء؟ بول الأعراب يعني؟ قال العلماء استعجانا لطهارة الأرض، لاستعجانا لطهارة المسجد، إن المسجد يحتاج صلاة، فاستعجانا لطهارة المسجد أمر صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أريقوا على بول سجلا من ماء. الايه قلت ثاني كده لا انا ما قلتش معذره بسم الله الرحمن الرحيم. لما تكلمت كام على اللقاء الماضي مش كده احنا لما تكلمنا ما قلناش ان ده العله. انا قلت في فرق بين العله والتماس الحكمه. العله تعبديه اذا خلت المراه بالماء فالاصل ان هو اللي هو الإنسان يعني لا يخلو يكره له على سبيل المثل. فقلت لعله من الحكم أن يتأتى أن ممكن من المرأة يتأتى منها إيه بعد شيء تصيب هذا وليس علة الحكم هذا، لكن الأصل فيه تعبدي، الأصل فيه أنه هو إيه تعبدي واضح. لكن قد يقال أنه هو انفراد بالماء في الغالب قد يجلب عنه مثل هذا، لكن ما موجود مع هكذا يكون بعيد يعني. ثم قصة اغتسال رسول وميمونة أيضا واضح، فكان يأخذ ونأخذ، ما فيش مجال للبقاء أصلا لأنه كان شكله عن مية. نعم، في هذه الحالة بتنوي المفارقة، ينوون المفارقة كل واحد تكمل الصلاة على حدة أو يقدمن واحدة منهن تكمل بهن الصلاة، تنوي يعني تقدم واحدة تكمل بهن الصلاة ينوي المفارقة أو كل واحدة تكمل الصلاة على حدة. في هذا الباب والإشكالية بقى تتم لسؤالك، قطع ونو وفرق الإمام والنور جه تاني حصلت في قيام رمضان. هل يدخلوا تاني ولا ما يدخلوش؟ هو إذا نوى الإنسان المفارقة في هذه الحالة وجاء وعدت حال الإمام خلاص ما عادش ينفع الرجوع لتعديل حال الإمام، لكن لو جه مع حال الإمام فالمتابعة في هذه الحالة إذا كانت الحالة لسه موجودة لها أن تتابع على نفس الإيه الحال، لأن اللي بينوي المفارقة لأنه ينتظر للإمام لغاية ما يسلم معاه أفضل يعني. لخبطت في سجود التلاوة، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة لأنه هو التخلف عن وأظن سجود سنة وليس واجبا. فالعلماء تكلموا أصلا في مسألة التخلف عن الإمام في ركن أو ركنين، هل يبطل الصلاة أو لا؟ ذهب بعض الشافعية ومن وافقهم إلى أنه إذا كان أقل من ركنين فأقل يعني واحد أو اثنين لا يبطل الصلاة، بحيث أنه لحقهم يعني وكمل مع الإمام، أما إذا كان أكثر من هذا فده فهذه الحالة يؤثر على صلاة. فما بالك في سجود التلاوة أمر فيه أهون معايا، فهي لو لخبطت في سجود التلاوة المهم تلحق بس إيه تتدارك محل الفريضة، يعني هو سجد للتلاوة ورجع وقف تاني، المهم هي مثلا ركعت لما هي عرفت انه قال الله اكبر لم يقل سمع الله لمن حمده، فينبغي انها تتدارك ان هو كده فتقوم تلحق تقف معاه مرة اخرى ما دام ادركت المحل ما يقصرش. طيب ما خدتش بالها وهو قال الله اكبر تاني علشان الركوع تلحقه في محل الايه الركوع يعني تجيب تلحق تقوم ايه تركع تجيب الركوع ولا يؤثر عليها، لان دي كده لحقتها في المتابعه ركن واحد وهي لحقته واستدركته ولحقت الامام فيه ما يقصرش. طبعا هذا خطأ من المأمومين، المأموم ينبغي عليه يعني الإمام أحيانا يكون في سجد التلاوة مش واجب عليه أنه يسجد، فأحيانا أنه ما يسجدش، فأولا ننصح الإمام أنه يسجد لأن وأنك لم تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة سجود سنة سجود تلاوة، لكن إن لم يسجد هو مش واجب عليه ما لم يسجد. ففي هذه الحالة كن المأموم سجد مرة واحدة معناه انه ما بيتابعش بالنظر، وانا مدام مع الامام في المسجد ينبغي ان اتابع بالنظر لا بالصوت، بالصوت ده لما يتعذر رؤية الايه رؤية الامام، والاصل الصف الاول بيتابع بالنظر والثاني بيتابع الاول وهكذا. يعني انا كنت في مرة بصلي من عدة سنوات كده في صد الظهر في مسجد في احد مساجد المنصورة، وكان الامام المسجد كان الإمام من المسجد كان راجل تقاعد يعني راجل كبير، بس كان إكراما له الناس سابوه يصلي الظهر والعصر يعني. فالشاهد أنا وقفت، كان هو طبعا يقول الله أكبر في الميكروفون وهو واقف بعد التسميع، وبعدين يركع، كان طبعا مسن جدا يعني كان وصل 80 سنة ولا حاجة، فكان على ما يركع ويسجد. أنا نظرت إليه على انتظرت على ما يسجد ووجدتني أقف بمفردي في المسجد كله. أنا الوحيد الواحد الكل ركع قبله كل المسجد. إن المتابعة لا ينبغي المتابعة بين متابعة الأم بالنظر. ففي هذه الحالة ما يفعل الإنسان مفروض أنه لو استدرك يلحق إيه يتدارك الإمام ويرجع لنفس المحل اللي هو زهوء فيه فقط. نعم يسجد يوم ساجد. ما احنا قلنا الابتداء نصحنا الامام ان لا يفعل هذا ان هذا خطا يعني ماشي النجم والعلق ماشي اتفضل. نعم احنا هنخلص الفقه النهارده شكلنا كده ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. نعم مش لما نشوف الاول صراع الجلاسه دي تنفع ولا تنفعش. طيب الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائمه فان لم تستطع فجالسا. فهنا الاصل هنا الجلوس المعهود في الصلاه هذا هو الاصل. لما استطع القيام اجلس الجلوس المعهود في الصلاه. فاذا كان الجلوس ما بين التورك او التربع انه ورد في اثر ابن عمر إن لم أستطع لهذا يعني لم أستطع جزء مع عضو الصلاة أنتقل للكرسي. يبقى الكرسي مش أول خيار للجلوس. ده ينبغي أن احنا نعلمه للناس أن الكرسي ليس هو أول خيار للجلوس. ما بقولش إن صلاته باطلة وصلاته صحيحة ما دام هو مريض وجلس. لكن هنتكلم على الأولوية الأولى أن هو إيه يفعل هذا. فهذه الحالة هو بيجعل رجله مع رجل المأمومين عشان ما تقدمش عليه. نعم ولا يقطع هذا ولا ذاك. اذا هو احنا قلنا يقف رجله مع رجل المأمومين في الصف ماشي هو المفروض يحطه وراه مش يحطه في الصف. ايوه ده احنا نقوله فين القطع. ما لما يكون الكرسي متاخر في هذه الحاله لنا لو المسجد متسع ممكن نجعل فارق بين الصف الاول والصف الثاني يكون في فارق في هذه الحاله. اذا ما كانش في فارق الاولى ان هو يجنب في يعني ياخد الاطراف او لما يقفش من وراء. احنا واحنا كنا ناويين نعمل امتحانات هنعمل ان شاء الله امتحانات مع ده كل كتاب بس ما فيش مانع ان احنا نسال برضه ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. اتفضل. الحالة في ايه؟ ثاني سؤال ثاني؟ هل يفعل كفارة ولا لا؟ اثناء الغضب؟ طيب حتى لو غضبان هنا العله هنا بانعقاد القلب عن اليمين من عدم انعقاد. يعني في بعض الناس الحلفان على لسانه هو ما يقصدش الحلف لكن والله من عامل هي كلمه والله دي في لسانه فاذا خرجت منه يعني خروجا تلقائيا والقلب لم ينعقد عليها ده فده اسمه يمين لغو على وش كفار يعني خدت بالك حضرتك. لكن إذا كان يعي ما يقول ففي هذه الحالة عليك أفضل. تفضل. نعم. مثل كده مثل ليه؟ طب قول لي تاني كده أنت تقول أحكام دليلها؟
الدليل بتاعها
أيوه. لا ما هو اللي احنا ذكرنا لو تلاحظ الحديث ضعيف لو أقرنا الحكم يكون في حديث آخر صحيح في نفس الباب، في نفس الباب موجود صحيح. لو وبيكون بنقوله لو ما كانش في حديث آخر بنعترض على الحكم نفسه، بنعترض على الحكم، احنا لابد من الدليل. فبنقول ما يخص زي ما اعترضنا على أكثر المسألة النهاردة في مسألة مثلا يمنع من الكلام مطلقا في الخلاء، ما فيش دليل على انه يمنع من الكلام مطلقا. سأخذت بالك ما فيش شكاية صبح صدق
تكبير صلاة الوجب جماعة
تكبير ايه؟ واجب.